أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين عليكم السلام في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في هذا الفرع وهو ما لو فرضنا بأن شخص جعل ماء في ملكه فسر الماء من ملكه إلى ملك الغير فأفسد ملك الغير، أو أجج نارا في ملكه فسرت النار إلى ملك الغير فأفسدت ملك الغير، هل يضمن هذا الفساد الذي حصل بسبب ما سببه من إجراء الماء في ملكه أو ضرب النار في ملكه فسرت إلى ملكه غير أو لا، أو لا يضمن؟ قلنا تقدم أمس في هذا المطلب أنه لا يضمن بشرطين عند المصنف. قلنا لا يضمن بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون هناك ماذا؟ زيادة عن مقدار الحاجة، والأمر الثاني أن لا توجد ريح عاصفة. فإذا تحقق الشرطان فلا ضمان، وإلا لو انتفى أحدهما فيثبت الضمان. وشرحنا المطلب، وكان هناك تقييدات من الشهيد الثاني تقدمت، ووصل بنا الكلام إلى أنه ما هو الدليل على هذا الحكم. أقام الشهيد الثاني دليلا على الحكم، وحاصل ما يمكن أن يقال بأنه هنا عندنا قاعدتان. عندنا قاعدة بأن الناس مسلطون على أموالهم، وعندنا قاعدة أخرى لا ضرر ولا ضرار. مقتضى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم أن الإنسان يستطيع أن يتصرف في ملكه حتى بمقدار الزيادة عن الحاجة عليكم السلام. فالإنسان ما دام هو مسلط على ماله يستطيع أن يتصرف به حتى بمقدار الزيادة عن الحاجة، وإلا أكثر الأشخاص يستفيدون في ملكهم أزيد من مقدار الحاجة، فالناس مسلط على ماله. نعم، يجوز لك أن تتصرف في ملكك زيادة عن مقدار حاجتك بشرط أن لا يحصل إضرار بالغير، لأنه هذا هو مقتضى الجمع بين قاعدة لا ضرر ولا ضرار وبين قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. فالناس مسلطون على أموالهم ما لم يلزم إضرار بالغير، فإذا لزم إضرار بالغير فلا سلطنة للإنسان على ماذا؟ على ماله، بحيث يوجب الضرر وحيث يوجب الإضرار بالغير. ولهذا يقول المصنف جمعا بين الحقين، بين حق المالك في التصرف في ملكه وحق مال الآخرين، أنه لك أن تتصرف زيادة عن مقدار الحاجة لكن بشرط أن لا يحصل الإضرار بالغير. خب، هذا مطلب واضح. خب، أنتم قلتم بشرط أن لا يحصل الإضرار. تارة الشخص يعلم بحصول الإضرار، وتارة الشخص يظن بحصول الإضرار، وقلتم لنا أن الناس مسلطون على أموالهم إلا إذا استلزم الإضرار بالغير. ما هو مرادكم استلزم الإضرار بالغير؟ يعني علم بالإضرار بالغير، أو حتى لو ظن بالإضرار بالغير؟ فهل الإنسان يجوز له أن يتصرف في ملكه زيادة عن مقدار الحاجة لو ظن الإضرار بالغير، ما علم الضرر؟ لو علم واضح المطلب بعد، أنه قلنا بأنه لا يجوز لك أن تتصرف لأنه يلزم الإضرار بالغير، لكن لو ظن الإضرار بالغير، ذكروا في محله في قاعدة لا ضرر ولا ضرار بأنه يكفي في تطبيق قاعدة لا ضرر حصول ظن بالضرر، فإن الظن بالضرر لو حصل عند الإنسان لا يجوز له ماذا؟ أن يتصرف في ملكه. فلو كان تصرفي في ملكي موجب لظني بأنه النار ستسري وتتضرر بالآخرين، أو أن الماء سيسري ويفسد ماذا؟ ملك الآخرين، يكفي الظن في هذا المقام ماذا؟ في عدم جواز التصرف الموجب ماذا؟ الموجب للضرار. ولهذا قال نعم، لو زاد عن قدر حاجته فالزائد عن مقدار الحاجة مشروط بعدم الضرر بالغير ولو بالظن. شفت له بالظن؟ يعني يكفي الظن في مثل هذه الموارد في عدم جواز التصرف في الملك. ليش؟ قال لأنه أي لأنه له عدم الضرر بالغير ولو بالظن مناط أمثال ذلك جمعا بين الحقين، يا حقين، حق المالك في التصرف في ملكه وحق الغير في أنه ماذا لا يتعدى على ملكه فيفسد. فجمعا بين حق المالك في التصرف في ملكه وبين أن حق الغير في ملكه، نقول ماذا يجوز لك أن تتصرف في ملكك ما لم تظن بالضرر على الغير. يقول جمعا بين الحقين ودفعا للإضرار المنفي، يا إضرار منفي، لا ضرر ولا ضرار. ومقتضى قاعدة لا ضرر ولا ضرار أنه لا ضرار في الإسلام، فلو جوزنا للإنسان أن يتصرف في ملكه بحيث يؤدي إلى الإضرار بالآخر للزم تشريع حكم ماذا؟ حكم ضرري، مع أن شرع قال لا ضرر ولا ضرار، يعني لم أشرع حكما ضرريا في الإسلام. فكيف يأتي الشارع ويجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه زيادة عن مقدار الحاجة بحيث يؤدي إلى الإضرار بالآخرين؟ فلا يجوز. شوف مقتضى هذه العبارة أن الزائد عن مقدار الحاجة هو المشروط بعدم ظن الضرر، وضو صحيح؟ وقع كلام عندهم أن حتى مقدار الحاجة، التصرف بمقدار الحاجة، هل يجوز مع ماذا ظن الضرر أو لا يجوز؟ شخص احتاج أن ماذا؟ أن يجعل ماء في داره في بستانه، لكن ظن أنه هذا ماذا؟ هذا الماء سيتعدى ملك الآخرين ويفسد، هنا سيتصرف بمقدار الحاجة. هل التصرف بمقدار الحاجة مشروط بأنه لا يحصل ظن بالتعدي والضرر للآخرين، أو أن التصرف فيما زاد عن مقدار الحاجة هو المشروط؟ عبارة المصنف الشهير ماذا تقول؟ الزيادة عن مقدار الحاجة هي المشروطة، أما التصرف بمقدار الحاجة ليس مشروطا. لماذا ليس مشروطا؟ لأن الأمر يدور، التفت هنا، إذا كان التصرف زيادة عن مقدار الحاجة نقول هذا يشترط أن لا يحصل ضرر بالغير، لأنه نطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فتطبق قاعدة لا ضرر في المقام. أما لو أراد الإنسان أن يتصرف بمقدار حاجته وهذا المقدار سيؤدي إلى ضرر الآخرين، فيدور الأمر بين شيئين: إما أن يتصرف في ملكه بمقدار حاجته وسيؤدي إلى ضرر الآخرين، وإما أن لا يتصرف في بمقدار حاجته فيلزم الضرر عليه ويدفع الضرر عن الآخرين. فيدور الأمر في الأمر: إما أن يحصل ضرر له، وإما أن يحصل ضرر لماذا؟ لغيره. وذكروا في قاعدة لا ضرر أنه في قاعدة لا ضرر لا تطبق في موارد جلب الضرر للنفس لدفع الضرر عن الآخرين، واضح؟ هنا لو قلنا بأن التصرف بمقدار الحاجة مشروط بعدم الضرر بالآخرين يلزم من تطبيق قاعدة لا ضرر الضرر على النفس، فيلزم من تطبيق قاعدة لا ضرر ماذا؟ إلحاق الضرر، وهو خلف قاعدة لا ضرر، واضح؟ هي كل في موارد التزاحم بين ضررين لا تطبق قاعدة لا ضرر. ليش؟ لأن تطبيقها يلزم منه الضرر، وهو خلفون. ولهذا قال فالزائد، شوف يقول نعم لو زاد، كلام دقيق، لو زاد هذه إذا يوجد ضرر لا تطبق قاعدة لا ضرر، إذا ما طبقت قاعدة ضرر قاعدة السلطنة تجري بلا معارض، الناس مسلطون على أموالهم بلا معارض، واضح فكرة؟ أما لو في قاعدة لا ضرر نقول نقير السلطنة بلا ضرر، أما إذا لم نطبق لا ضرر تجري قاعدة السلطنة بنفسها في الميدان، لا تقيد بشيء، واضح؟ ولهذا يقول، انتهينا من العبارة، يقول وإلا ضمن، يرجع إلى عبارة الشهيد الأول، يقول فلا ضمان بشرطين: إذا لم يزد عن قدر الحاجة ولم تكن الريح عاصفة، وإلا ضمن. هي شرحناها فيما سبق، قلنا بأن عدم الضمان مشروط بشرطين، والحكم يرتفع بارتفاع موضوعه، والموضوع مركب شرطين، إذا انتفى أحد الشرطين في ضمان وما في ضمان يوجد لا ضمان بشرطين، إذا ارتفع أحد الشرطين يثبت الضمان. فلو تصرف زائدا عن مقدار حاجته فهنا ضمان، لو تصرف بمقدار حاجته ولكن هناك ماذا؟ هناك ريح عاصفة فحينئذ ماذا؟ يستضمن. واضح؟ خب. ولهذا قال وظاهر العبارة، من وين هالظاهر؟ أن الحكم موضوعه مركب، والموضوع المركب ينتفي ماذا؟ يرتفع الحكم بارتفاع الموضوع، والموضوع يرتفع بأحد ارتفاع بارتفاع أحد أجزائه. يقول وظاهر العبارة أن الزائد عن قدر الحاجة يضمن به وإن لم يقترن بظن التعدي. واضح؟ يعني كان نظرية الشهيد الثاني مشكلة، يقول الشهيد الأول ظاهر عبارته مشكل. ليش؟ مجرد الإنسان يزيد عن مقدار الحاجة، فاتفق أنه سرى هذا الماء إلى بيت الجيران وأفسد، يجب عليك الضمان حتى وإن لم توجد ريح عاصفة، حتى ولم يحصل ظن التعدي. يقول وإن لم يقترن بظن التعدي، وكذا مع عصف الريح لو هناك ريح عاصفة شديدة، وإن اقتصر على قدر حاجته. واضح؟ وإن اقتصر على قدر حاجته. ليش؟ لكونه يعني لكون الريح العاصفة مظنة للتعدي. فالشهيد الأول يقول ما دام مجرد ريح عاصفة وإن كان هذا بمقدار الحاجة كفى ذلك في إثبات الضمان. ليش؟ لأن نفس وجود الريح العاصفة هي في مظنة التعدي. واضح؟ هي مظنة للتعدي. لا متوضع
بحيث علم أو ظن التعدي، فيكون هذا ما متوضع، لأنه عادة في الريح العاصفة يكون هكذا. ما ظن
لا، هل شوف الفرق بين الظن وما ظنه؟ فرق. ما قال هنا بحيث ظن التعدي، ما ظنة التعدي، بأن نفس كون هناك ريح عاصفة توجب عند الإنسان احتمال الضرر، فيقال هذا في ما ظنة التعدي. ما ظن معنى ظن، ما ظنه يعني ماذا؟ احتمال ترتب الأثر، يقال ما ظنه. فهنا فرق بين مظنة التعدي وبين ظن التعدي. واضح؟ نقول نفس وجود الريح، هذا وجود الريح ما من شأنه أن ماذا؟ أن تكون هذه الريح تحرك النار فتحرق دار الآخرين. نفس كون هنا ريح عاصفة هذا في مورد وفي مظنة وفي محل للتعدي، مو جاي يقيد بالظن، لأنه سيصرح بعد ذلك أن المصنف لا يقيد المطلب بالظن هنا، بل أطلق العبارة. الآن سيأتي بين مطلب الشهيد.
هذا
التل
اللي
ذكرتموه
لماذا خصصتموه بالثاني
دون الاول؟ هي على راي الشهير الثاني الان سياتي نظريه الشهير الثاني، هذا كان على الشهير الثاني مو الشهير الاول. خب، لان الزائد عن مقدار الحاجه بوحده كافي لاثبات الضمان، ما له علاقه حيث ظن التعدي او ما ظن التعدي. ظن التعدي
من ايضا غير
حتى لو احتمال،
حتى بلا خلاف انه علم أو ظن بصورة الإحرام، مجرد وجود الريح العاصفة
على رأي الشهيد الأول، ما رأي الشهيد الثاني؟ على رأي الشهيد الأول بلي، على رأي الشهيد الثاني لا، لابد أن توجد ريح بحيث حصل عنده الظن بالتعدي. لو وجدت ريح عاصفة وحصل عنده احتمال بالتعدي ما يثبت الضمان. واضح؟ يقول وكذا مع عصف الريح وإن اقتصر على قدر حاجته لكونه مظنة للتعدي. يقول فعدم الضمان على هذا على عبارة الشهيد الأول مشروط بأمرين، هي شرحناه في الجلسة السابقة، عدم الزيادة عن الحاجة وعدم ظهور سبب للتعدي كالريح. واضح؟ وعدم ظهور سبب التعدي، شوف يكفي ظهور سبب التعدي، سواء حصل أنه حصل عنده علم أو ظن أو احتمال بأنه هذا سيلزم منها التعدي أو لا يلزم التعدي، صرف وجود سبب التعدي كالريح كافي في إثبات الضمان. قال وعدم ظهور سبب التعدي كالريح، فما هذا؟ يقول عدم الضمان مشروط بأمرين، فمتى انتفى أحدهما انتفى الشرط، انتفى المشروط. فماذا؟ فينتفي عدم الضمان فيثبت الضمان. فمتى انتفى أحدهما ضمن، هذا عبارة ماذا؟ هذه عبارته ماذا هنا؟ يقول نفس المصنف له عبارة أخرى في كتاب الدروس يظهر منها خلاف ماذا؟ خلاف هذا المبنى، حيث أنه في عبارة الدروس اشترط العلم بالتعدي، قال لابد أن يكون الإنسان متى يضمن؟ متى يضمن؟ إذا علم بالتعدي، يعني زاد عن مقدار حاجته أو كانت هناك ريح عاصفة، ما الحال؟ أنه يعلم بالتعدي، وإلا لو كان لا يعلم بالتعدي فلا ضمان. مع أن هذا القيد هل ذكره هنا؟ القيد لم يذكره هنا الشهيد الأول. ففي الدروس قيد المطلب ماذا؟ قيد المطلب بالعلم بالتعدي. هذا الفارق الأول بين مطلبه في الدروس وبين مطلبه هنا. الفارق الثاني بين ما ذكره في الدروس وما ذكره هنا أنه هنا كأن في خصوصية الهواء ولم تكن الريح عاصفة. لماذا ذكر الريح ولماذا لم يقل ولم يكن هناك سبب للتعدي؟ عبارة الشهيد الأول في هذا الكتاب اللمعة يظهر منها اختصاص الحكم بوجود الريح والهواء العاصفة، مع أنه في كتاب الدروس قال يكفي وجود سبب للتعدي سواء هذه كانت ريح عاصفة أو غيرها من الأسباب. فلا وجه لما ذكره هنا من تقييد المطلب بماذا؟ بالريح العاصفة. خب يقول وإذا لم تكن هناك ماذا؟ إذا يقول هكذا الأولى، إذا لم يزل عن قدر حاجة ولم يوجد سبب للتعدي، ليش ريح عاصفة تقيدها؟ مع أنه ماذا؟ ما ذكر هذا اللي هو خصوصية الهواء في كتاب الدروس. فهنا فرق في فرق من هذا من جهتين بين عبارة الدروس وبين عبارته هنا. ولهذا قال ومثله في الدروس، يعني مثل ما ذكره هنا ذكره في الدروس، يعني ماذا مثله؟ عدم الضمان مشروط، بس مشروط بماذا؟ قال إلا أنه اعتبر علم التعدي، لا بد أن يكون عالما بالتعدي، ولم يكتفي حتى بالظن الذي نحن على مبنانا نكتفي به. نعم، يعني إذا يوجد عندنا علم بالتعدي، إذا نعم في كل لازم يشترط في أي مورد يثبت فيه الضمان لابد أن يكون عنده علم بالتعدي. فلو زاد عن مقدار الحاجة أو كانت هناك ريح عاصفة ولا يوجد علم بالتعدي على نظرية الشيء الأول في كتاب الدروس لا يثبت الضمان، ولم يكتفي حتى بالظن بالتعدي، واضح؟ ولم يكتفي حتى بالظن بالتعدي. قال إلا أنه اعتبر علم التعدي ولم يكتفي بالظن، هاي الفارق الأول. الفارق الثاني ولم يعتبر الهواء، ما قال ريح عاصفة. فمتى علمه؟ متى علم التعدي وإن لم يكن هواء ضمن، واضح؟ فمتى ما علم التعدي حتى وإن لم يوجد هواء، نفس التصرف بأنه زاد عن مقدار الحاجة، نفس لو تصرف زائدا عن مقدار حاجته وعلم بالتعدي فيثبت ما يثبت الضمان، فيثبت الضمان وإن لم يوجد هواء عاصفة، واضح الفكرة؟ يقول فمتى علم التعدي وإن لم يكن، يعني لم يوجد هواء، يكون تامة هذه، وإن لم يكن هواء ضمن وإن لم يزد عن حاجته، يعني حتى لو ما تصرف بمقدار الحاجة ولا يوجد هواء لكن علم أنه ستتعدى، إذا علم أنه سيتعدى تصرف بمقدار الحاجة لكن كانت حاجته كبيرة بحيث أنه علم أنه هذا الماء الذي استعمله هنا بمقدار حاجته سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى تعدي الماء إلى ماء للآخرين ويؤدي إلى ماذا؟ الإتلاف. في هذه الحالة أيضا أوجب ماذا؟ أوجب الضمان، يكفي العلم بالتعدي في إثبات الضمان وإن لم يوجد زيادة عن مقدار الحاجة. المثلية مثله يعني في الشرطية، يعني أنه عدم الضمان اشترطه بشرط، أما الشرط ماذا؟ مختلف، يعني هنا اشترط لما اشترط في عدم الضمان، جعل عدم الضمان مشروط، وهناك أيضا عدم الضمان مشروط. مشروط
نعم، لا
هاي يعني بالمفهوم استنتجها المصنف، يعني هو في الحقيقة نستطيع أن نرجع الشرط إلى عدم الضمان أو نرجع عدمه إلى الضمان، ما في فرق، يعني هذا الشرط المأخوذ في عدم الضمان لو قيدت بالعدم يرجع إلى الضمان، صحيح؟ إذن هنا عدم الضمان مشروط بكم شرط؟ مشروط بشرطين، ضيف عليه شرط ثالث إذا لم يعلم التعدي، يعني ما ذكره هنا صحيح لكن بشرط عدم العلم بالتعدي، فلو علم بالتعدي ماذا يثبت الضمان، يعني ما ذكره في الدروس من عدم الضمان نفس اللي ذكره هنا، فقط قيد عدم الضمان مشروط بعدم الزيادة عن الحاجة وبماذا وعدم وجود ريح عاصفة ما ذكرها وعدم وجود سبب للتعدي وأنه ماذا لا يعلم بالتعدي، وإلا لو علم بالتعدي يثبت الضمان. ولهذا قال فبينهما، يعني بينما ذكره في الدروس وبينما ذكره هنا مغايرة، في نحو مغايرة بينما ذكره في الدروس وبينما ذكره هنا، ذكرنا هذين الموردين. لا يعني قيد
الشرط القيدين اللي ذكرها مو تام.
هو لا مو تام، هو نظرية ثانية يعني فارق، يعني بينما ذكره في الدرس ذكره هنا فارق لو ما في فارق. إحنا بغض النظر عن تمامية المطلب وعدم تماميته، نريد أن نبين أنه كلام الشهيد في الدرس غير كلامه في اللمعة. كلامه في الدروس في ماذا؟ في فارقين، في فارقين بين كلامه في الدروس وبين كلامه في اللمعة. خلاصة المطلب، كلامه في الدروس في فرقين. الفرق الأول أنه يثبت الضمان إذا كان عند علم بالتعدي، أما هنا يثبت الضمان ما قيل بالعلم بالتعدي. الفارق الثاني الذي ذكره هنا بأنه لا يذكر خصوصية للهواء، يكفي أنه عند علم بسبب التعدي، وجود سبب للتعدي، وإن لم يكن هنا ريح عاصفة. فهناك مباينة ومغايرة بين ماذا؟ بين الفتوتين.
يكون الفارق الثاني مجرد مثال، الهواء مجرد
لا 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 فارق فارق فرق. ليش؟ هذه عبارته لحظه واحد يوجد فرق. ليش؟ لان هنا ظاهر في مقام الشرطيه، فلا موضوع الشرط. خب هواء عاصف في مقام الشرط، يعني المدار على الهواء العاصف عنده، واضح؟
شيخنا بالنسبه لنا مفهوم الشرط وعدم العلم بالتعدي غير مساوغ للعلم بالتعدي.
أقول ما يعني ما أحتاج هال يعني هالعفسة على قولتهم. نقول في النتيجة في فرق بين مطلبين، في فرق. هنا قال لابد أن يعلم بالتعدي، فمتى ما لم يعلم بالتعدي لا ضمان، فعدم فالضمان مشروط بالعلم بالتعدي، فعدم الضمان مشروط بعدم العلم بالتعدي. وعملها شيء، الضمان مشروط بالعلم بالتعدي أو لا؟ عدم الضمان مشروط بعدم العلم بالتعدي. فمتى ما لم يعلم بالتعدي فلا ضمان، فإن علم بالتعدي فهناك ضمان. يعني بلها بعد فلسفة هي واضحة واضحة. خب يقول فبينهما مغايرة. قال وفي بعض فتاوي، في بعض فتاوي من؟ شهيد الأول. يعني هاي نظرية، هي نظرية ثالثة. لا وفي بعض فتاوي، يعني بعض فتاوي المصنف. قال وفي بعض فتاوي الذين قالوا المحشين، لم نرى هذه الفتوى من، لم يعثر عليها. وفي بعض فتاوي اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة؟ مجاوزة الحاجة و أو أصف الهوى أو غلبة الظن بالتعدي. يعني كيف؟ قال متى ما ثبت أحد الأمور الثلاثة فهنا ضمان، فمتى ما حصلت مجاوزة الحاجة في ضمان، متى ما حصل عصف الهوى في ضمان، متى ما غلب ظن بالتعدي في ضمان. واضح عبارة؟ إذن الضمان مشروط بأحد هذه الأمور، عدم الضمان مشروط بماذا؟ بعدمها ثلاثة. متى ما يضمن؟ متى لا يضمن؟ يا لا يضمن إذا ما في مجاوزة للحاجة، ولا يوجد عصف للربيح ولم يغلب عليه ظن التعدي. واضح؟ خب فإذا هذه نظرية، نظرية ثالثة. نظرية ثالثة لأنه ما هو الفرق بين هذه النظرية ونظريته هنا؟ هنا قال عدم الضمان مشروط بمجاوزة، عدم الضمان، الضمان مشروط بمجاوزة الحاجة يكفي، صحيح. عصف الهواء يكفي. خب غلبة الظن بالتعدي ما ذكره في كتاب اللمعة، صحيح؟ ذكر فقط وفقط ماذا؟ ذكر مجاوزة الحاجة وعصف الهوى. أما غلبة الظن بالتعدي فلم يذكره في هذا الكتاب، واضح؟ ولا في الدروس، الدروس العلم ما كتفى بالظن. قال لابد أن يكون عالما. إذن المصنف له كم نظرية؟ المصنف له آراء ثلاثة في هذه المسألة. فهناك اضطراب في كلام المصنف.
لعل الفهم بعد،
نعم
يمكن
فهمه مضطرب. لا، كيف فهم الطالب؟ هي كلام شيء ثاني، يعني شيء ثاني. كيف فهمه مضطرب؟ هذا ظاهر عبارته بعد، نتعامل بظواهر الكلام. ما يصح انك انت يعني تحل الاشكال على كيف ما اتفق، تقول هذا من باب المثال وهذا ما ذكر لانه واضح، هذا ما صار بحث علمي. هنا نتعامل مع ظواهر الالفاظ، هذه عباره عندنا للشهيد، نتعامل مع الظاهر فيها. ذكر شرطين، بعد ظاهر العبارة أنه ذكر شرطين، ما يحتاج تكلف المطلب. يقول فيه بعد قال رابع، يقول بل فيه قال رابع. يقول واعتبر جماعة منهم الفاضلة، منهم الفاضلان؟ محقق والعلامة، معروف هاي اصطلاح الفاضلان، المحقق والعلامة. واعتبر جماعة منهم الفاضلان في الضمان اجتماع الأمرين. هناك الشهيد عدم الضمان مشروط بأمرين، هنا لا، هؤلاء الجماعة قالوا لا، الضمان مشروط بأمرين، إذا اجتمع الأمرين هنا ضمان، إذا انتفى أحدهما لا ضمان. ما هما الأمران؟ قالوا وهما مجاوزة الحاجة وظن التعدي أو العلم به. إذا حصل عندنا أمرين زاد عن مقدار الحاجة وكان هناك ظن أو العلم بالتعدي ثبت الضمان. أما لو زاد عن مقدار الحاجة ولا يوجد ظن بالتعدي أو العلم به فلا ضمان. لو كان عند ظن بالتعدي أو علم بالتعدي ولم يزل عن مقدار الحاجة فلا ضمان. واضح؟ يقول فمتى انتفى أحدهما فلا ضمان. يقول هذا قوي. ليش هذا قوي؟ لماذا هذا قوي؟ شرح. هذا هو مقتضى الجمع بين قاعدة الناس مسلطون على أموالهم وبين قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ما ذكره هذين الفاضلين هو مقتضى الجمع بين الدليلين. ليش؟ لأن مقتضى دليل الناس مسلطون على أموالهم أن الإنسان يستطيع أن يتصرف في ماله كيفما شاء إلا إذا ظن أو علم الضرر. فالزيادة عن مقدار الحاجة مشروطة بماذا؟ بعدم الضرر وعدم الظن بالغير. لكن لو كان بمقدار الحاجة يتصرف، لو كان بمقدار الحاجة ويعلم أنه سيحصل ضرر، هل يجوز أو لا يجوز؟ سؤال. لو كان يتصرف بمقدار الحاجة ويعلم أنه سيحصل ضرر بالغير، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز.
الناس مسلطون على أموالهم ولا يقف أمام هذه القاعدة شيء، لأن قاعدة لا ضرر لا يصح تطبيقه هنا كما بينا، لأنه يلزم من تطبيقها أني أنا أدفع الضرر عن الجار وألحق الضرر هذا خلف قاعدة لا ضرر. ولهذا قال وهذا قوي. إذن هذا كلام الفاضلين هو القوي، هو مقتضى الجمع بين الدليلين. يقول وإن كان الأول أحوط. وإن كان الأول أحوط، ما هو المراد من الأول وما هو وجه أحوطيته؟ هذا
الأول
مع النزاع المحشين
نعم. أقول وقع الخلاف بين المحشين في المراد من الأول، لأنه عندنا كم قول الحين؟ أربعة أقوال. عندنا اللمعة والدروس وبعض فتاويه والفاضلة، أربعة أقوال. يقول الأول أحوط. من كونه أحوط نقدر نكتشف الأول. الأول فيه مشكلة نزاع. هل الأول يعني ما يقصد أول ما ذكروا يعني كتاب اللمعة ما ذكروا في اللمعة، أو الأول هو ماذا؟ هو اللي في الدروس، أو الأول هو في بعض فتاوي. نقول من قوله الأحوط نستطيع أن نستنتج الأول. كيف؟ من الدليل نستطيع أن ننتج المستدل عليه. واضح؟ هي نكتة في بحث العلماء. من الدليل تكتشف إذا صارت عندك مشكلة. خب ما هو وجه الاحتياط أولاً؟ ما هو مقتضى الاحتياط في المسألة؟ مقتضى الاحتياط في المسألة الاحتياط في الأموال، أن الإنسان قدر ما يمكنه لا يجوز له أن يتلف مال الآخرين، مال الغير، لأنه مال الغير محفوظ والمال المسلم محترم. فمتى ما أمكن عدم ماذا؟ عدم إتلاف مال الغير، فحينئذ ماذا؟ حينئذ لا يجوز إتلاف مال الغير. فحينئذ يكون مقتضى الأحوطية كل ما كل شيء، كل القول الذي يثبت لنا احتياط في مال الغير هو الذي يكون أحوط، وهو الذي يكون أولى. وأي قول من هذه الأقوال الذي يحافظ على مال الغير أكثر محافظة؟ أي قول؟ هي قول الدروس أو قول اللمعة أو قول ماذا؟ أو قول بعض فتاوي، في بعض فتاوي هذا أقوى قول يعني يحافظ على مال. ليش؟ التفت، لأنه أخذنا يكفي في الضمان أحد الأمور الثلاثة، يكفي في أن نضمن هذا الشخص أحد أمور ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ مجاوزة الحاجة، عصف الهوى، أو غلبة الظن بالتعدي. فمتى ما حصلت أحد هذه الأمور الثلاثة ثبت الضمان فحافظنا على مال الغير. خب واضح. أما كلامه هنا في اللمعة، في اللمعة مقتضى كلامه أنه اعتبر في الضمان أمرين، مجاوزة الحاجة أو عصف الهوى، غلبة الظن لم يدخلها في الحسبان أصلا. واضح. متى ما وجد عصف للهوى أو ماذا أو مجاوزة للحاجة فحينئذ ماذا؟ يوجد ضمان. فمقتضى كلامه في الدروس، التفت، لو ما تجاوز الحاجة ولا توجد ريح عاصفة وظن التعدي، في ضمان أم ما في ضمان؟ مقتضى عبارته في الدروس، مقتضى عبارته في اللمعه في ضمان او ما في ضمان، لو 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 ما زال عن مقدار الحاجه ولا يوجد عصف للهواء وظن التعدي ما يضمن بلحاظ عبارته في الدروس وبلحاظ عبارته في اللمعه، لكن على بعض فيضمن او لا يضمن، يضمن. فهذه القول اوسع قول في اثبات الضمان، واضح؟ اذا هذا قال انه اول، ليش عبر عنه بالاول؟ باعتبار انه صار سابقا، يعني صار قبل مباشره اخر، يعني مطلب قبل كلام الفاضلين. يقول الاول على كلام الفاضلين هو الاحواط، واضح؟ وان كان الاول يعني الاسبق الذي ذكرناه قبل كلام الفاضلين هو ماذا؟ هو الاحواط. هي كثير في كلام الاعلام يجيبون قال فلان مثلا، قال فلان كذا وكذا وكذا، والرابع اقوى والاول احواط، يعني الاول من الرابع، يعني بعد الرابع مباشرتين، واضحة؟ كثير ما يعبرون العلماء في هذا، يعني الأول، يعني الأول بالعكس تمشي، الأول اللي هو بعد بعد الرابع، واضح؟ وهو مقتضى الدليل.
شيخنا لا يقال مثلاً قوله في الدروس يعني أوسع دائرة،
أوسع علم، علم لازم علم بالتعدي،
علم بس أقول أنه أوسع من جهة أنه مو سبب التعدي، أنه هنا في القول في فتاوي خصوا فقط بالري.
نعم.
بينما هنا قال مطلق سبب التعدي.
أدري بس لكن سبب التعدي يعني حتى لو
ولد سبب التعدي ولو بالظن هنا
لا يكفي ظن التعدي، يكفي غلبة الظن بالتعدي، يعني ولو كان بسبب غير الهواء غلبة الظن بالتعدي، يعني متى ما حصل عند الإنسان غلبة الظن بالتعدي فيثبت الضمان، وإن لم يكن هناك سبب غير الهواء، واضح؟ فيكون أوسع.
خب بين غلبة الظن والظن
بلي، غلبة الظن فرق بين غلبة الظن وبين الظن وبين الاطمئنان، هذا مطلب يعني أنا ما بدخل فيه. غلبة الظن في اصطلاح المتقدمين هل هي تساوق الاطمئنان أو لا تساوق الاطمئنان؟ في اصطلاح المتقدمين في فتاواهم عندهم اصطلاحات أربعة، عندهم علم، وعندهم علم عادي، وعندهم غلبة الظن، وعندهم ظن، واضح لو ضيعتون، عندهم ظن وعندهم شك وعندهم احتبان وعندهم وهم، كم صاروا؟ سبعة،
شك واحتمال
وهم. خب عندهم في اصطلاحاتهم عندهم قطع ويقين، عندهم علم عادي، عندهم غلبة الظن، عندهم ظن، عندهم شك، عندهم احتمال، عندهم وهم، سبعة أمور. الأغلب في استعمالاتهم العلم يعني القطع، يعني 100%، أنا حين أشوف شيخ حسن هني قاطع عندي 100%، والعلم إذا قيل علم يراد منه أيضا القاطع. المراد من العلم العادي الأطمئنان، إذا قالوا يشترط العلم الوجداني والعادي أو العادي، العادي يقصد الإطمئنان، لأنه الإطمئنان علم عند العرف، علم عادي عند العرف. غلبة الظن يعني الظن الراجح 70% قبل مرتبة ماذا؟ قبل مرتبة الاطمئنان. هو الظن من كم لكم؟ فرض الآن لو فرضنا بحساب رياضي الظن من 51 مثلا، هو من 50 فاصلة كذا، بس من 51 افرض إلى قبل الاطمئنان إلى 95 مثلا، 95 هذه علم عادي. خب من 50 إلى 95 هذا في شيء قريب إلى ماذا؟ قريب إلى 95، 90، 80، هي يسمونها غلبة الظن، واضح؟ في عندنا شيء ظن له قبل غلبة الظن 60، ما قرب ماذا؟ ما قرب 51 بحساب رياضي، بحساب رياضي يعني.
بس هذا بالنسبة لعامة الناس
يختفت يعني. لا حتى احنا عندنا اقول عندك يقول ظن غالب، نقول ظن غالب بلي نستخدمها، ظن كم يعني؟ يقول ظن يعني ازل شوية من الشك 55%، واجد عندنا، عندنا ظن قرئ اطمئنان، يقول لا مطمئن بس انا يغلب على ظني، ولهذا في باب الصلاة عندهم اسألة الظن. خب هذه غلبة الظن، والظن يعني كم؟ الظن يعني ماذا؟ يعني 60% 50، مو غلبة مو قريب للاطمئنان. وعندهم شك، كم شك؟ شك يعني 50%، وعندهم وهم يعني ماذا؟ أقل من 50%. في بعض الاستعمالات يعني أيضا، بس هذا هنا غلبة الظن مو معناه الاطمئنان، يعني الظن الغالب أو الظن الغالب عقلائي يدفع الأقل. خب يقول وإن كان الأول أحوط، شيخ حسن دخلنا في مطلق فاني. خب يقول ويجب رد المقصود. الآن مطلب جليل، الحمد لله انتهينا من ذاك المطلب، مسألة الريح العاصفة. خب الفقهاء الآن ماذا يقولون؟ بعبارة بسيطة في فتاواهم، أكثر الفقهاء الآن يقولون لا يجوز للإنسان أن يرس أن يؤجج نارا في ملكه أو أن يرسل ماء إذا كان في معرض الوصول إلى معرض الوصول إلى ماذا؟ ملك الغير. يكفي معرضية الوصول إلى ملك الغير في عدم جواز التصرف حتى وإن كان بمقدار الحاجة، يقولون. العرض عقب الدرس شيخنا، لأنه وقت ضيق بعد الدرس. يقول ويجب رد المغصوب. الآن مطلب جديد. خب ما هو؟ قد تقدم فيما سبق بأن المغصوب إذا تلف يجب على التالف، على الغاصب الضمان. خب لو كان تحت يده إلى الآن بعد لم يتلف، نقول يجب عليه أن يرد المغصوب، يجب عليه تكليفا، يعني الحكم تكليفي الآن، يجب عليه رد المغصوب. وهذا الوجوب وجوب فوري، كل لحظة مخاطب بأنه يجب عليك أن تدفع، يجب عليك أن تدفع، ولا يجوز له التراخي. لماذا لا يجوز له التراخي؟ لأن التراخي يستلزم الغصبية، لأنه بقاء يدك تحت العين ولو في اللحظة الثانية ولو في الساعة الثانية هذا استمرار للغصب، واستمرار الغصب حرام أم حرام؟ حرام. فحينئذ يجب عليك فورا بأن ترد المغصوب، لأنه بقاءه تحت يدك في كل آن آن مصداق من مصادق الغصب، والغصب محرم، فيجب عليك فورا رد المغصوب لأن التراخي يستلزم الغصبية. واضح العبارة؟ واضح المطلب؟ لأن الاستمرار يستلزم الغصبية.
فورية شرعية؟
فورية عقلية، فورا يجب عليه فورا، أنه مباشرة كما سيأتي الآن في السفينة وما شاكل ذلك، لأن كل آن أنت مغاصب، أنت غاصب. يقال لك على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يجب عليك أن ترد مال الغير، لا يجوز التصرف كل لحظة. واضح؟ تقول هاي التكليف بما لا يطاق، ما أدري شنو كذا. نقول الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي اختيار على غاصب، هو وقع نفسه في الضرار. يقول نحن ما قرأنا العبارة شيخ حسن شرح، لا تستعجل. يقول ويجب رد المغصوب على مالكه وجوبا فوريا إجماعا، يعني وجوبا فوريا إجماعا، هاي إجماعا وجوبا فوريا، هذا الوجوب وجوب فوري بالإجماع، لم يقل أحد أن هذا الوجوب وجوبا تراخي أو يقول بالاستحباب أو بالكراه، هذا الوجوب كونه فوريا أيضا كلاهما إجماع، إجماع أصل الوجوب إجماعي، وصفة هذا الوجوب أنه فوري إجماعي. يقول وجوبا فوريا إجماعا. خب أيضا قلنا وبحكم العقل، لأنه هذا ماذا؟ استمرارا في الغصب، والغصب محرم، ولقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الاستدلال بهذا الحديث محل إشكال. ليش؟ نقول نحن على اليد ما أخذت حتى تؤدي ظاهرة في الحكم الوضعي، على اليد تم، يأتيكم إن شاء الله في أبحاث عالية قاعدة على اليد، هو على اليد ما أخذ حتى تؤديه، ما معنى؟ يعني أن الذمة واليد مشغولة ذمتها بالعين حتى تؤديه، فهي في صدد بيان اشتغال الذمة بماذا؟ بالعين. واشتغال الذمة بالعين حكم وضعي وتكليفي، حكم وضعي لا يستفاد من على اليد، قاعدة على اليد حكم تكليفي وهو وجوب الرد. على اليد ما أخذت هل تقول يجب عليك أن ترد المغصوب؟ على اليد غاية ما تقتضيه أن اليد التي أخذت العين تكون هذه اليد العين في ماذا؟ في عهدتها وفي ضمانها حتى ترجع هذه ماذا؟ حتى ترجع العين إلى مالكها. واضح؟ وإلا لو قالت بمعنى يجب، شقر العبارة، يعني يجب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ده معنى أصلا، يعني يجب رد المغصوب حتى تؤدي، حتى تؤدي ده معنى بعد، هي الغاية لها معنى. لو حملنا الحديث على الحكم التكليفي لا يكون معنى محصل للغاية حتى تؤديه، يعني يجب عليك أن تؤدي المغصوب حتى تؤديه، يكون هذا قضية بشرط، خدتم قضية بشرط محمود، الإنسان عالم، الإنسان العالم عالم، يعني يجب عليك أن ترد المغصوب إلى أن تؤديه، فإذا أديته فلا وجوب. ما له معنى هذا الكلام؟ ولهذا الفقهاء يعني أكثر المحققين يحملون هذا الحديث على أنه في صدد بيان الحكم الوضعي، يعني على اليد ما أخذت فهي في عهدتها وفي رقبتها وترتفع عن العهدة بالتهدية، فإذا أدت ارتفعت العهدة والذم والذمة. واضح؟ فهذه الحديث يعني في الدقة يعني لا يصح التمسك به في إثبات الحكم التكليفي، وهو مسألة وجوب الرد، لا يدل على وجوب الرد.
يعني ما يستلزم وجوب الرد؟
لا يستلزم، فقط تدل على أنه يجب على ماذا؟ يجب على تشير الحكم الوضعي فقط أن اليد والعهدة مشغولة الذمة حتى تؤدي مال الغير، أما أنه يجب الرد في كل آن آن مو هالدليل، من أدلة أخرى. يقول ويجب رد المغصوب ما دامت العين باقية يمكن ردها، سواء كانت على هيئتها ما في إشكال، ما دامت عين باقية يجب عليك أن ترد العين، سواء تغيرت الهيئة أم بقت على هيئتها، سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة. ليش قال هالعبارة سواء؟ فكروا فيها بكرة. ليش قال سواء؟ وش بيقول؟ يبرد في شبهة هني، يبرد عليها، فكروا فيها. يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.